أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الأخيرة في بحثي بيض السماك هي: ما لو اشتبه البيض المحلل أنه محلل أو محرم؟ فقد قيل أنه يرجع للصفات، فإن كان البيض أملس فلا يجوز أكله، أما لو كان خشنا فيجوز أكله، فما هو الدليل على ذلك؟ أي ما هو الدليل على الرجوع إلى ذلك وهي الصفات في حالة الاشتباه؟ هل أحد حصل دليل؟ ها؟ أحد حصل دليل؟ فنقول قد يستدل لهم بتطبيق قاعدة الغلبة ببيان أن الفقهاء في موارد الشبهة الموضوعية كما ذكرنا في بعض الجلسات السابقة كثيرا ما يتمسكون بالظن، فمن ظن القبلة يكون الظن حجة عليه مثلا، ومن ظن دخول الليل في شهر رمضان في بحث الصوم تترتب عليه آثار كما ذكر في كتاب الصوم. فقد يقال بأنه مع فرض وجود الظن في الشبهات الموضوعية فإن الظن حجة، ولهذا سألناكم سؤال في أبحاث سابقة في كتاب سابق بأنه الشهيد الثاني كثيرا ما يذكر كفاية الظن وإن لم يكن اطمئنانا في ماذا؟ في موارد الشبهات الموضوعية. فقد يقال حيث إنه يرجع إلى الظن في الشبهات الموضوعية، وحينئذ نقول بأن مقامنا من هذا القبيل، إذ بالاستقراء كما ذكر الفقهاء بأنه عادة البيض الذي يكون محرما هو أملس، والبيض الذي يكون محلل هو خشن. فنحن عندنا قاعدة ذكرناها في الجلسة السابقة وهي التبعية، أي أن البيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام. فإذا رجعنا إلى صفات البيض رأينا عادة وغالبا أن البيض الذي يكون للسمك الحلال هو خشن، أما البيض الذي يكون للسمك الحرام يكون أملس، وإن تخلفت العادة في بعض الموارد القليلة. فلو اشتبهت علينا بيضة في الخارج، هل هي بيضة لسمك محلل أو سمك محرم؟ فنتمسك بكبرى قاعدة الظن في الشبهات الموضوعية أو ما يسمى بقاعدة الغلبة، أن الشاك أو المشتبه يلحق بالغالب. إن لم نسلم بحصول الإطمئنان بدعوى أن قلت وندرت كون البيض المحلل أملس يوجب الإطمئنان لنا أن هذا المشتبه من أي بيض؟ من أن هذا المشتبه الأملس حرام وأن البيض المشتبه هذا الخشن حلال، لأنه المتخلف عن القاعدة قليل، فقد يحصل عندنا شيء أقوى من الظن، وهو شنو؟ الإطمئنان. فبناء على قاعدة الغلبة أو الترقي الإطمئنان، يكون الدليل على ذلك هو حجية الإطمئنان أو حجية الظن في الشبهات الموضوعية. والظاهر أن كلمات الفقهاء ناظرة لذلك، الظن الغلبة، إذ يظهر من بعض عبارات صاحب الجواهر في المقام أن النكتة عندهم في ذلك هي غلبة أن يكون المحلل شنو خشنا، وأن يكون المحرم أملسا، حتى أن الفقهاء بعضهم كما ذكرنا ضربوا قاعدة، ما قالوا بالتبعي، وش قالوا؟ قالوا أن ما كان أملسا فهو حرام، وما كان خشنا فهو حلال، حتى لوضوح المطلب عندهم ضربوا القاعدة بلحاظ الصفة لا بلحاظ التبعية. حتى جاء ابن إدريس وقال لا دليل على هذه القاعدة. فنحن نقول إن لم نقبل بالقاعدة كبرويا وقلنا بالتبعية، فيرجع لها في مقام الاشتباه للغلبة المفضية للظن الراجح أو الإطمئنان. ولكن هذا الكلام إنما يتم بناء على حجية الظن في الشبهات الموضوعية، وهذا كلام غير ثابت في محله، إذ لا دليل عندنا على حجية الظن في الشبهات الموضوعية. وما يذكره الفقهاء في مسألة القبلة أو مسألة الصوم إنما هو للدليل الخاص، فلا يمكن تعميم قاعدة عامة، وإزالة الخصوصية عن هذه الموارد تحتاج إلى ماذا؟ إلى حاسة سابعة أو سادسة ليست عندنا للأسف، حتى نثبت قاعدة كلية كما حاول البعض أن يتشدق بالجزئيات المذكورة لاستنتاج قاعدة كلية بإزالة الخصوصية، إذ كلما تعددت المصادق احتمال الخصوصية يضعف. فلما جاء الشارع وعمل بالظن في القبلة، عمل بالظن في كذا، قالوا بأنه كلما تعددت المصادق والتطبيقات ضعف احتمال الخصوصية، فنستنتج قاعدة كلية. إذا كان أحد عنده الحاسة السادسة ولله دره وعلى الله أجره، زين، يستطيع ذلك بينه وبين ربه فعهدته عليه. ولكن الأعلام الآخرون، أنا ما عندي ولا حاسة خمسة ولا رابعة، الأعلام الآخرين كأكثر فقهائنا المتأخرين للأسف ليس عندهم هذه الحاسة شنو السادسة التي منها يستقرأ من استقراء الجزئية استقراء الناقص إلى تطبيق قاعدة شنو كلية. فإذا أحجية الظن في الشبهات الموضوعية غير تامة، وأما دعوى الإطمئنان فهي مشكلة، إذ كما ذكر في محله أن المصادق يعني ليست بتلك القلة التي توجب الإطمئنان، فهناك مصادق معتد بها كما ذكر أهل الفن في أن البيض المحلل قد يكون أملس، فمن أين يحصل عندنا إطمئنان؟ وإن حصل الإطمئنان فكان ينبغي إناطة المطلب شنو؟ بالإطمئنان حصل الإطمئنان، لا أن تضرب قاعدة كلية. والغريب أن الفقهاء المتقدمين المتعرضين للمسألة متفقين على هذه القضية ولم يشككوا فيها، فهذا إما لأنهم يؤمنون بهذه الكبرى وهي حجية الظن في الشبهات الموضوعية ولو من باب شنو استقراء وانتزاع وإزالة الخصوصية عن الموارد، أو لأنه وصلهم نص لم يصل إلينا، وإلا كيف اتفقوا على هذا المسألة مع أنه لا يوجد عندنا نص ولا واحد حتى ضعيف دل على هذه الكبرى وعلى هذه القاعدة؟ فلعله وصلهم شيء لم يصل إلينا، خصوصا أنهم لا يعملون بالاستقهاء القياسات أو إزالة، كثير يتعبدون بالنصوص، كانوا أزم من زماننا كانوا متعبدين بالنصوص، فاحتمال استناد الجميع إلى إزالة الخصوص جدا بعيد، فاحتمال استناد الجميع إلى إزالة الخصوصية جدا بعيد، خصوصا مع معرفة ديدنهم على التدقيق والتعبد بالروايات. وهذا مما يورث ماذا؟ الظن القوي أو الأطمئنان بأنه لعلهم وصلهم شيء لم يصل إلينا. فإذا قبلنا بذلك فنقول هذا يكشف عن وصول شيء لم يصل إلينا، وعبارة عن ارتكاز واضح عند المتقدمين، محفوف عندهم ووصلهم، وهذا ماذا؟ الاحتفاف والارتكاز الواضح حجة. نعم، لا يقال، ما نبي ندخل في بحث مفصل في الأصول، هم وصلهم فأفتوا به، ولعله لو وصلنا لناقشنا فيه سندا أو دلالة، إذ مجرد أنه وصلهم شيء ولم يصلنا لا يكفي في جواز أنه نحن نعول عليه، إذ لعله لو وصلنا لناقشنا سندا أو دلالة أو رأينا معارض له وما شاكل ذلك. وكم من رواية عمل بها المتقدمون ولم يعمل بها المتأخرون. والجواب عن هذا الإشكال مفصلا تعرضنا له في الأصول في الحلقة الثالثة، عندما تعرضنا إلى بحث حجية السيرة المتشرعية والارتكاز المتشرع، قلنا هناك مغالطات في هذا البحث، فلاحظ هناك وتأمل، ما نبلغ في البحث مفصل. هذا إشكال الإصفهاني، يقول ما يفيدكم السيرة المتشرعية، ما تفيد شيء السيرة المتشرعية، يقول غاية ما تستفيدونه من السيرة المتشرعية أنه أو الإجماع أو كذا، حتى الإجماع وصلهم شيء ما وصلنا، أخو خير يا طير، لو وصلنا لعملنا تحته المسطرة، مسطرة السنة، مسطرة الدلالية، ولعلهم كلهم كانوا يبنون على وثاقة شخص ونحن لا نرى وثاقته، وهذا مو شيء عزيز، كم له نظير. قلنا أن هذا كلام غير تام، فلاحظ وتأمل هناك. خب، فإن قبلنا بهذه المقولة بأنه وصلهم شيء لم يصل إلينا فبها ونعت، وإلا لو لم نقبل ذلك واحتملنا أنهم استندوا إلى قاعدة غلبة الظن وما شاكل ذلك، وهذا احتمال موجود ولو عند بعضهم، فلا ينفعنا هذا الاحتمال على أي حال. ولهذا المتأخرون شككوا في هذه المسألة، فمثلا سيدنا حفظه الله السيد السيستاني يقول لا يصح عند الاشتباه الرجوع إلى شنه؟ الرجوع إلى هذه العمارة وإلى الواصف، إذ لا دليل عليه. ولكن ذكر حفظه الله بأنه في حالة الاشتباه يجب الاجتناب، فما هو الوجه في ذلك؟ وهذا سؤال لكم، كل يوم أسألكم أسئلة. إذ قد يقال في حالة الاشتباه أنه هل يجوز أن يؤكل أو لا يجوز، نتمسك بأصالة الحل. فلو كان عندي بيضة، هيك بيضة موجودة، لا أعلم هل أنه بيضة سمك محلل أو بيضة سمك محرم، فعند الاشتباه من قال أنه لا يجوز أكل هذا البيض؟ إذ قد يقال مقتضى حل لكم قاعدة الحل، أو نقول لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية، أو أصالة الحل بالأخرى، فهل هناك أصل قبل أصالة الحل في استصحابات، يعني في شيء لو شنهم؟ نكون فتوى سيستاني هني شيخ طلعتها شيخ شيخنا. خب، في كتاب الأطعمة والأشربة تعرض السيد السيستاني إلى ذلك، ها في الخشن، اكتب الأملس أو الخشن، إيه بلي بلي المهم هذه احداث فجر المذكر الحيوان والبيض. البيض ما تشفي التذكير على التذكير. هناك أصالة عالم معناه استصحاب عدم فري الأوداج الأربعة أو استصحاب عدم خروجه فعلي تذكيته فعلي استصحاب أنا كنت قبل ما ذكيته صحيح الآن أشك حصلت تذكية أصلا تذكية. أما بالنسبة إلى البيض أو بالنسبة مثلا إلى لو شككنا في جواز أكل لحم الأرنب ماذا تقول؟ لا أصل مثبت هذا اشترى أن الحيوان محرم يعني من وين نعرف أنه من حيوان محرم؟ هذا أول كلام إحنا نشك هل أنه من حيوان محرم أو لا؟ ماكو أصل الذي ثبت أنه من حيوان محرم. ما هو الأصل الذي ثبت أنه من حيوان محرم؟ ما عندنا أصل ثبت أنه حيوان محرم. حيوان محرم الأكل كالجرجور ما العلاقة بالتذكية؟ محرم الأكل مو التذكية عدم التذكية. قد يكون محرك يذكر بناء على أن الحيوان محرك يذكر أيضا. المشكلة عندنا حيوان محرم خب أستفضل حيوان مشتبه لا ندري أنه بيضة للكنعاد مثلا أو بيضة للجرجور مثلا. خب من قال أنه لا يجوز الأكل؟ نظير أنا أشك في لحم الأرنب حلال له حرام ما يقود نفسك بسط براءة في الشبهات التحريمية هنا تمسك بالبراءة في الشبهات التحريمية غايت أنك شبهة حكمية هنا شبهة موضوعية لا الفرق بينهم أنه شبهة حكمية وشبهة موضوعية. فما هي النكتة فيما ذكره السيد سيستان؟ هذا مو واحد عادي. فما هي النكتة؟ هذا سؤال فكروا فيه وتأملوا راجعوا كلمات الفقهاء ما هو مقتضى الأصل في هالمسألة راجعوا كلماتهم. قال نعم قال والبيض تابع للسمك في الحل والحرمة ولو اشتبه بيض المحلل بالمحرم اشتبه أكل الخشن دون الأملس. يقول وأطلق كثير ذلك وش ذلك؟ أنه جعلوا القاعدة بالصفات مو في الاشتباه خلافا للشهيد. الشهيد في عبارته جعل الرجوع إلى الصفة في حالة الإش اشتباه. أما كثير من الفقهاء جعلوا القاعدة هي في الصفات أطلقوا قال ويحل أكل البيض الخشن ويحرم أكل البيض الأملس. هل ذكرنا سابقا في الدرس السابق أن بعض الفقهاء جعلوا القاعدة ترجع إلى الصفة مو إلى التبعية وأطلق كثير ذلك يعني أطلقوا ما قالوا بالاشتباه كما فعل الشهيد قيدوا بالاشتباه عند الاشتباه يرجع. أما الفقهاء أطلقوا من غير اعتبار التبعية. وقلنا أنه لا دليل على الرجوع إلى الصفات في حال اشتباه فضلا أن الرجوع لك قاعدة تام أولية إذ الروايات كما قرأنا في الدرس السابق دلت على التبعية. هذا تمام الكلام في بيض السماك. الكلام قبل الدخول في هذا البحث الآتي فيما ذكره بعض الفقهاء في مسألة السماك مسألة ابتلائية بنتعرض إليها. لو شك المكلف في أن السماك هل يوجد له فلس أو لا يوجد له فلس فهل يجوز أكل هذا السمك أو لا يجوز؟ فإذا شك المكلف في وجود الفلس وعدمه فهل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ وهناك سؤال آخر وهو إذا شككت بأن السمك الذي يباع أو الذي أريد أن أأكله الآن هو سمك لحيوان ذو فلس أو سمك لحيوان ليس بذي فلس فأنا أعلم أن الكنعد له فلس وأعلم بأن الجري ليس له فلس إنما هذا الآن بيدي في هذا الإناء هل هو كنعد أو هو جري على نحو شبهة الموضوعية فهل يجوز أأكله أو لا يجوز؟ أما السؤال الأول شنو؟ أشك أنا أعرف أن هذا مرماهي أعرف أن هذا صافي
بس ما أدري الصافي هو حيوان فيه فلس لما فيه فلس، فرقون بين البحثين واضح الفرق. إذن أنا في الفرض اللي عندي صافي، أكو صافي موجود، ما أشوف فلس موجود. تعال يقولون في فلس في الأصل، ما أدري أنا في فلس أصلك في الأصل لما أكو واضح. فلو حصل عندي الشك أن الحيوان ذو فلسين أو لا، فهل يجوز أكله أو لا يجوز؟ فهنا يقال، قد يقال لا يجوز أكل هذا السمك. فرض الأول، بلي فرض الأول في الصورة الأولى، والبحث في الصورة الأولى، وهو أن يقال أنه لا يجوز أكل هذا السمك لأنه موضوع الحلية هو السمك المقيد بكونه ذو فلس، فالموضوع هو مقيد مو مركب، سمك ذو فلس. ومتى ما شككنا في الموضوع أنه ذو فلس أو ليس بذي فلس، فيكفي الشك بلا علاج للشك في أنه لا يجوز الأكل بدون إجراء استصحابات أولا، يعني إذ لا يجوز لك إلا إذا حس أنه سمك ذو فلس، وأنا لا أحرز أنه ذو فلس فلم أحرز الجزء الثاني، فإذا لا يجوز الأكل. من يدعي جواز الأكل هو الذي يحتاج إلى إثبات أنه ماذا؟ أنه ذو فلس. بل قد يقال يجري استصحاب، يعني لو واحد أصر قال لا عالجوا لنا الشك حل لنا الشك، نقول نجري استصحاب عدم الفلسية، وذلك باستصحاب العدم الهزلي، بأن يقال قبل أن يوجد السمك منذ الأزل لا سمك ولا فلس، فلم يوجد السمك فلم يكن بذي فلس، الآن وجد السمك فأشك هل تلبس بعنوان أنه ذو فلس أو لم يتلبس، أستصحب عدم الفلسية، فلا يجوز الأكل. إذن هذا وجه لبيان عند الشك لا يجوز الأكل، ولكن يظهر من البعض بأنه في حالة الشك يجوز أكل هذه السمكة. نعم، فما هو الوجه في ذلك؟ حيث نسب إلى البعض أنه إذا شككت أن السمكة بذو فلس أو لا يجوز لك الأكل، لا مانع، هنيئا مريئا. والوجه، ولعله يستدل له، يستدل له بأنه عندنا عمومات تقول جواز أكل السمك، ثم ورد مخصص، فهل مفاد المخصص شرطية الفلس أو مانعية عدم الفلس؟ فهل يستفاد من الأدلة شرطية الفلسية لابد أن يكون ذو فلس، أو مانعية عدم الفلسية؟ فإن كان الدليل المخصص الذي مفاده إذا كان له قشر فكل وإلا فلا تأكل، إن كان مفاده الشرطية يأتي كلامكم، إذ الشرط وشنو؟ أن يكون ذو فلس، وهذا أنا ما أحرزت الشرطية، والأصل هو عدم الشرطية، فلا يجوز الأكل. أما إذا كانت الأدلة ناظر مو إلى شرطية فلسية، إلى مانعية عدم الفلس، فهنا بالعكس يكون القاعدة أشك هل أن المانع تحقق أو لم يتحقق المانع، فأستصحب عدم المانع. الآن ما يظهر عندكم سيدنا بعد، يظهر عندنا خوف. فقال بناء على أنه هناك مانع، فالدليل يقول إذا كان سمك فكل، إلا إذا أحرزت المانع أنه ليس بذي فلسة، فلا بد للشخص الذي يريد أن لا يأكل أن يحرز المانع. ركز، فهنا يقال ركز يا أيها، إن بنينا على جريان الاستصحاب الهزلي فقد يقال أحرزنا المانع لأنه ليس بذي فلسة، لكن لو لم نبني على جريان الاستصحاب الأزلي كما يرى بعض الفقهاء فمن أين نثبت المانع أنه ليس بذي فلسة؟ فلا طريق لنا لإثبات المانع، وإذا كان لا طريق لنا لإثبات المانع فلم يثبت المانع، ويكفي عدم ثبوت المانع في التمسك بالعمومات والإطلاقات. واضح الفكرة؟ إذا بنينا على أن هناك عموم وهو جواز أكل السمك، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أو غيرها من الروايات التي دلت على جواز أكل إنما يحل السمك، وردنا دليل مخصص، هل مخصص؟ نحن نستظهر المانعية للشرطية، فلا بد أن تحرز المانع أنه ليس بذي فلس، فإن جريت استصحاب العدم الأزلي أحرزت المانع، وإن لم تجري الاستصحاب فإنه لا يصح، لم يثبت المانع فلتمسك بالعموم. ما بيعمق إياكم، بل حتى لو ما بيدقق أكثر، هم يعني قد يقال حتى لو طبقنا ما يفيد، لأن ما ركب له مقيد، قلتنا له تذكروا بس إذا كان مقيد ما يفيد استصحابات العدمية الأزلية، لكن إذا كان مركب يفيد. ما أريد أدخل في هالبحث، في الأصول يذكرون أن الاستصحابات العدمية إنما تنفع في موارد المركب لا في موارد المقيد، لأن علاقة بالتقيد وكذا ما يحتاج يدخل في هالبحث. وعند الإجمال، السيد الإجمال عنده ما ندري أن هذا شنو شرطية أو مانعية، فالآخر يرجع الشكل أنه يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل، فنتمسك بأصالة الحل. واضح؟ إذن ماكو طريق إلى إثبات عدم الجواز إلا الالتزام بالشرطية، أما إذا التزمنا بالمانع أو شككنا أنه شرط أو مانع نشك في الحلية وعدمه فنجري أصالة الحل، حلال بلال. ولكن الفقهاء يقولون إحنا ما نشك، ظاهر الأدلة الشرطية، إن كان له قشران مش مانع، شرط وجودي، إن كان له قشران فكل، ظاهر الأدلة هو الشرطية، شرطية الفلسية لا مانعية العدم. والبحث يحتاج إلى استظهار منكم، بعض يقول لا قرينة السياق، وإذا لم يكن له فلس فلا تأكل، فكأن جاي يشير إلى مانعية ولا شرطية، فهذه مشكلة. وإيش ظهر الأدلة الشرطية أو المانعية؟ لا هم يقولون أمارة موضوعية لها، بلا إشكال لها موضوعية، ليست أمارة موضوعية، أخذت على نحو التقييد، إذا كان له قشر فكل. المهم هذا بحث أول. البحث الثاني يعني كل واحد استطارات الأمان بحث مفصل يحتاج إلى تنقيح. السؤال الثاني، لو كانت شبهة موضوعية ماذا نفعل؟ أقل إذا رحت مكان قدموا لك سمكة ما في أمارة سوق المسلمين ولا يد مسلم، سمكة شككت أنها جري أو ما أعرف السمكة أنا أو كنعد، فهل يجوز أكل؟ أقول لو كان كنعد له فلس يجوز أكل، لكن كذا لا يجوز أكل، فماذا أفعل؟ ماذا تقولون؟ ماذا نسوي؟ ماذا يقول الفقهاء؟ إذا ماكو أمارة، ما في سوق مسلمين ولا يد مسلم ولا مطرح في بلاد المسلمين، عندنا المطرح أمارة، سمكة موجودة ما تدري هذه شنو السمكة دي، إن كانت هي إن كانت كذي فهي كذي، إن كانت كذي كذي، وش ما أدري. ها يلا، لا ما في شيء موجود فيها، كل شيء ماكو، مثل الصافي.
بالعدم الأزلي صار لم تكن في الدنيا كلها كاملة.
صار العدم الأزلي يثبت.
إذا
أو نقول لا شبهة موضوعية. تجري البراءة في الشبهات استصحابات إلى ما جرت تجري البراءة في الشبهات الموضوعية. نظير أن ترى لحما لا تدري أنه لحم أرنب أو لحم بقر. فقد يقال في مثل هذا المورد قد يقال راجع فتاوى الفقهاء وش يقولون شوفوا وش يقولون قد يقال أن في مثل هذا المورد شبهة موضوعية. وإذا حصلت تحريم أو احتمال الحرمة في موارد الشبهة الموضوعية فالجاري هو البراء البراء. ما تشوف البيض في السمك ما كنت أذكر بيض بيض إحنا قلنا سمك بيض ما ندري خب هذا البيض حلال أو تبعيا البيض بالتبعية ما في عشان التذكير. فقد يقال أنه نجري شنو نجري البراءة لكن قد يقال لا تجس أصحابات العدم الأزلي. هل أنزل مشكلة كل مرة كان يجينا نقول هذه السمكة الليبيري لما أعرفها شوف هل يصح أو ما يصح هاي السمكة لم تكن منذ الأزل موجودة فلم تكن بذي فلس الآن وجدت وماتت وطبخت أشك أنها هل لها فلس أو ليس لها فلس فأستصحب عدم الفلسية. هل هذا كلام صحيح؟ إذ نجر استصحاب عدم الفلسية في وين؟ في مو في عنوان السمك الصافي أو سمك الكنعان في المصداق الخلي تردد بين عنوان الصافي وعنوان الجري هل يصح أو لا يصح؟ تأملوا وابحثوا يلا كل يوم نعطيكم مباحث تبحثون. السؤال الأخير لكم ذكر الشيخ الإيرواني حفظه الله في كتاب شنو الدروس التمهيدية في الفقه الاستدلالي بأنه لو شككنا بشوف الصفحة بس بلي الجزء الثالث صفحة 120 راجعوا المطلع 120-121 يعني الجزء الثالث 120 لو شككنا في فلسية الموجود مو في أصل وجود الفلس رأينا شيء موجود مرهق بشرة أو هادي قشر ففلس إذ ليس كل شيء موجود على شنو على الظاهر السمكة هو شنو فلس لأن يعني الفلس معروف مثل الورق حسمي صفات وش سموه في لبنان هذا ليج فرشة برش حسميته وش سموه صفطة لو سمونه فلس ما سمي صفط إحنا صفط صفط السمكة واضح صفطها يعني شيل فل خوفة وش سمونها قشر سمو لا قشر مو معلم عالي شيخ أنا ما أشكك إنه ما العالي يقولون قشر خوف فشككنا في فلسية الموجود وعدم فلسيته فما هو الجاري هنا قال بأن تجري البراءة ويجوز الأكل شلون ليش فكروا في المطلب كل مطالب يحتاج له تفكير هذا كم سؤال صار اليوم
أي مرتبة من المسألة الأولى ما في جواب الإيرواني
لا مسألة صورة أخرى لو موضوع بلي موضوع شفت شيء موجود طلعت سمكة من البحر حيوان ما تدري هذا بس شفت شيء موجود لكن ما تدري الموجود هذا فلس اصلا لو مو فلس فشككت في فلسية الموجود فما هو الجاري هذا يبحثون الفقهاء تارة تشك في اصل وجود الكر وتارة تشك في كرية الموجود هذا كله بحث احكام اليه فهو الشيخ قال في المورد تجري البراءة شلون راجعوا كلامه وتأملوا وليش ما جرى الصحابة الأزلي يجي لهم يجي فكروا فكم سؤال صار ثلاثة أسئلة عيدهم السؤال الأول بأنه في الشبهة الموضوعية ما هو الجاري؟ صحيح. السؤال الثاني، إذا شككنا في أن السمكة لها فلس أو ليس لها فلس أصلا، شرطية مانعية وكذا تحتاج تحقيق حالي لكم. والسؤال الثالث هي فلسية الماء الموجود. أسئلة يحتاج إلى فن صناعة مهمة. شوف كلمات الفقهاء وش يقولون الفقهاء في مقام الفتوى، وش يقولون بعد الفقهاء. هذا تمام الكلام في بحث السماك، والحمد لله قد تم البحث عن حيوان البحر. الكلام فعلا في حيوان البر. قال: ويؤكل من حيوان البر الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. ما في شيء. قال: ومن نسب إلينا تحريم الإبل، بعض العامة نسبوا إلى الشيعة أنهم يحرمون أكل الإبل، فالماتن والشارح يقول هذا بهتان على الإمامية، إذ الإمامية لم يحرمون الإبل، وإنما بعض المنتسبين إلى ما الإمام، بعض المنتسبين إلى الشيعة الذين هم الخطابية الذين صدر في حقهم اللعن من الإمام الصادق سلام الله عليه، المتلبسين بلباس الشيعة وهم مغالين، كانوا يدعون الألوهية الألوهية، وكان أمير المؤمنين، وكان استغفر الله في زمان الإمام الصادق يلعنهم وحاربهم أشد المحاربة، وكان رئيسهم أبي الخطاب محمد بن مقلاص، يسمونه أبي الخطاب، معروف خطابية، أبي الخطاب محمد بن مقلاص، موجود في الروايات عندنا، موجود في الروايات ذكر الخطابية، يقول لعنهم الله الإمام، اليوم في الروايات عندهم أحكام أبي الخطاب، أبي الخطاب. خب المهم، فإذا هؤلاء كانوا يحرمون الإبل، لأن الشيعة الإمام يحرمون الإبل، فكيف تنسبون لنا نحن الشيعة أننا نحرم الإبل؟ فهذا بهتان مبين، كما هو متعارف على الشيعة الإمامية، أعلى الله كلمتهم، كل بهتان فيه بهتان كل زمان. خب قال: ويؤكل من حيوان البر كذا، ومن نسب إلينا، ما يحتاج أدلة على الإبل والبقر والغنم، هذه ضرورة المذهب، ضرورة الدين أنه يجوز أكل هالأمور الثلاثة. قال: ومن نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت، يعني وش بهت؟ يعني جاء بالبهتان والافتراء. نعم هو مذهب الخطابية لعنهم الله، واضح. قال: ويؤكل بقر الوحش، ما في شيء، إذا في مطلب في بحث نعرض إليه بعدين. ويؤكل بقر، كل مطالب واضحة ما فيها بحث علمي، يعني واضحة من الروايات واضحة بالارتكازات الفقهية. وبقر الوحش وحمار الوحش، نعم طالع في الانترنت موجود صور ملي، كل هالحيوانات نشوفها في الانترنت موجودة، كل الحيوانات موجودة، بس بعض الحيوانات ما موجودة أصلا، بمعنى بعض الحيوانات ما موجودة أسماء وكذا، ما موجود. حتى هو الشهيد الثاني ساعات يقول اختلط عليه هنا الحيوان، وش ده؟ حتى في التعريفة تقول تشبه ديك، وديك ما معروفة، فيشبه بشيء مو معروف كما سيأتي بعد بتشوفون. قال: وحمار الوحش وكبش الجبل، هذا كبش الجبل شفته في الانترنت، قرون مثل شنو؟ مثل الشجرة، هذا قرنين عنده مثل الشجرة، واضح، يستخدمون المناشير قوته، وكل سنة يسقط. شفتوا صورته، هذا هكذا، بس هذا في فروع، واضح يعني، يعني بيسمونه قال: وكبش الجبل ذو القرن الطويل ملفوف، هم قرن طويل وملفوف، والظابي، خب، واليحمور، شو اليحمور؟ لا هو بيقول بعدين، تقدم حمار الوحش، بقر الوحش وحماره، اليحمر شيء آخر، موجود هم صورته في جوجل، اكتبوا جوجل يحمر، موجود يحامير صورهم قريبين إلى الكبش، يشبهون الكبش، لهم قرون أيضا، له قرنان طويلان. بس شلون قرنان طويلان؟ هو أنت قرن بس تروح راجع، أنا شفتهم في الإنترنت يعني الخميس والجمعة قاعد ما عندي شغل قاعد أشوف هالصور. قال بل يولي حمور، ليس الحمار الوحشي كما في بعض الشراح وكل حمار ذكره بقر الوحشي وحماره، كيف يفسر يحمر بالحمار الوحشي؟ نعم. قال ويكره الخيل والبغال والحمير، هنا محل البحث. وقع الكلام بينهم في حكم أكل هذه المذكورات وهي الخيل والبغال والحمير بعد وضوح أن المعروف في المذهب هو جواز الأكل، ولكن هل يكره الأكل أو لا يكره؟ توجد عندنا طائفتان من الروايات، ركز يا يبعتك مصادر بعد ما نقرأ. عندنا طائفة من الروايات دلت على جواز الأكل وهو ما ورد في الباب الرابع من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول والسادس، وكذا ما ورد في الباب الخامس الحديث الثالث والسادس والثامن، فكم رواية صارت؟ خمس روايات. وهناك روايات معارضة دلت على التحريم وهي صحيحة أيضا، وهو ما ورد في الباب الخامس الحديث الأول والخامس. فالكلام يقع فعلا في عرض كلا الطائفتين. وين جزء 24؟ قادوا بالي موجود باب الخامس الحديث الأول والخامس. فالروايات الأولى في أي باب قلنا؟ الباب الرابع صفحة 117 من الوسائل 117. قال صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر. وش الحمر الأهلية؟ حمار. نعم. فلا يشمل الباغل ولا يشمل الفرس، إذن هينظر إلى الحمار. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، في يوم خيبر نهى، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت. اللي ما بيقول ليش؟ لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام حمولة الناس إذا أكلوها وش يحمل الناس وإيش يقول وإبعني يقول إمام، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن، وهذا مما وهو لم يحرمه في القرآن فليس بحرام. وببركة التعليل الموجود في الذيل نستفيد حكم شنو؟ الباغل والفرس وكل الحيوانات هذه اللي ذكرناها، الأنعام الثلاثة والبقر الوحش والحمار، كلها لم تحرم في القرآن. بلي مهمة هذه الروايات. الحديث الآخر قلنا كم حديث؟ ستة. قال تقريبا قريب للرواية نهى صحيحة أيضا، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها، لأن تركب مطلوب منها شنو عادة؟ الظهر للح. قال وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، أكلون حمير رخيص، المواجر كان في زمانهم ممكن ورخيص ما أدري والله، وليست الحمير بحرام حرام. ثم قرأ هذه الآية مهمة كبرى كلية الإمام جاب، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا كذا كذا إلى آخر الآية. إذن هذه الروايتين يستفاد منها شنو؟ هذا في الباب كم؟ الخامس. الباب بعدين شنو؟ الباب الرابع قلنا، الباب الخامس بعد صفحة 122. قال حديث كم؟ ثلاثة وستة وثمانية، ثلاثة سألته عن صحيحة ابن مسلم سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير كلهم، فقال حلال ولكن الناس يعافونها. ايش يعافونها؟ يستكرهون ياكلونها. لكن ما قال انا عن بلي ما قال حلال ولكن الناس يعافونها. هذا ما قلنا اذا ما قلنا الناس بعض الظاهره في وين؟ في التعبير في العامه، حتى انت تعرف الروايه في الناس يقصدون شنو؟ ماذا يقول الناس عندكم؟ اقصد لكن خب هذه الروايه الاولى تدل على الحليه. المهم بحث الحليه احنا الرواية كم عندنا بعد؟ سادسة. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، ما خل فيه. فقال ليس، لا تعور راسنا، جميل لنا أسئلة واجلة. قال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. هذا قاعدة ومقتضى هذه القائمة الثلاثة الأخيرة شنو؟ حلال أم حلال؟ حلال. تذكرون هذه الرواية من دررت علينا في العام، في البحث السابق في كتاب الصيد والذباحة في المسوخ، حيث أن الشهيد فسر ليس الحرام إلا ما حرم الله. تذكرون؟ قال إن هي ظاهرة في الحرمة فحملها على حرمة التذكية. تذكرون مطلع؟ تذكرون؟ قلنا لا، الإمام بيضرب قاعدة إليه، لا تعور رسم بالأسئلة، تطول في الأسئلة. ليس الحرام إلا ما حرم الله، والثلاثة الأخيرة لم يحرمها الله، وماذا؟ والأمور الأولى حرمها الله في كتابه. يعني وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم. إنهم عشانه بعد يقول ظهر رواية عن الحمير والبغال والخيل، وسع الحمير. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليس الحمر بحرام. ثم قرأ الآية. المهم هذه الروايات كثيرة تدل على الحلية. في قبال هذه الروايات طائفة أخرى معارضة، نعم، تدل على ماذا؟ قلت لكم حديث ثمانية بعد، لا بلي نعم خل ثمانية واحد وخمسة. الآن نرجع واحد وخمسة. قال شوف الرواية لطيفة، صحيحة ابن مسكان، سألت أبا عبد الله عليه السلام كذا كذا إلى أن قال وسألته عن أكل الخيل والبغال. إذن الرواية واردة في الخيل، ما واردة في الحمير، في الخيل والبغال. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها. فظاهر هذه الرواية أن مقتضى القاعدة الأولى هو حرمة الأكل إلا بالاضطرار. هو الاضطرار يجوز كل شيء، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، كما ورد في صحيحة الفضلاء، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فهذه الرواية لو قال نهى سكت، نهى رسول الله، نقول النهي أعم من التحريم ونهي فيها قرائن يوم خيبر. قال ولا تأكلها، إمام الصادق في زمان النبي بعد، في زمان إمام الصادق يقول لا تأكلها. هذه رواية. حديث الثاني، أنا قلت الحديث الخامس ثاني نفس الشيء تقريبا بس مرسلة، ولا أنا ما ذكرتها إياكم في اللاتكم مصادر كلها صحيحة. هذه الرواية حديث الثاني ضعيف. أنا ما قال سألته عن لحوم الخير، قال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة. الحديث الخامس نقرأ. قال بلي حديث صحيح السند عن الرضا عليه السلام قال سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال. براذون شنو براذون؟ براذون ما مر عليكم؟
حمار
غير أصلي. نعم بغل 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 الحمار البغل الذي ليس متولد من أصيلين سام براذون. هذا في باب الزكاة الدهر يذكرون هذا. خب سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال لا تأكلها. فهذه الروايات دالة على التحريم. فماذا نفعل يا الله؟ براذين، براذون، حمار، حمار ما له خصوصية، حمار الباغي الأخرى ما نحتمل خصوصية بين حرام الباغي وحرام الحمار الأصلي.
يعني الفرس
تأكد الفرس الهجين يمكن.
الفرس الهجين.
براذون الفرس الهجين لو حمار.
الهجين أصلاً اثنينهم مو أصليين.
إيه. المهم.
البراذون أحدهم.
الرواية دي إلى هالرواية فيها البرادين الآن في أتأكد إلا في الحمار ما موجود نص خاص. في الحمار ما موجود. الأول خيل والبغال، الثاني لحوم الخيل، ثالث لحوم الخيل كذا، ما في خصوص رواية هذا.
اتفق على غير العربي من الخيل والبغال من خصوصية
الثانية. والبغال حمار غير
العربي. وما في خصوصية العربي غير العربي. يطلق على الحمار ما يطلق.
الخيل والبغال غير العربي.
نعم.
غير
المهم الآن مو الآن، فماذا ما هي العلاقات في الخيل والبغال الآن؟ ما هي طريقة العلاج؟ هل التعارض مستقر أو التعارض غير مستقر؟ غدا إن شاء الله يأتي البحث في علاج التعارض بين الروايات، حيث أن الفقهاء حملوا الجمع، جمعوا شنو؟ حملوا النهي على الكراهة فأفتوا بالكراهة جمعا بين الدليلين. إذن المشهور جمعوا بين دليل النهي ودليل الترخيص بالحمل على الكراهة، فهل هذا الجمع عرفي من الروايات التي قرأناها أو ليس بعرفي؟ هل عندنا قاعدة تقول كل ما جاءك نهي ورد ترخيص تحمل النهي على الكراهة كل شيء هذا تمشي القاعدة؟ لو لها ضوابط، لها حدود، لها قواعد، لها قوانين ما تجري في المقام. تحبون ندخل وتراجعون أنتم تبحثون؟ يأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.